برنامج راديو تيك بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من راديو تيك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. حياكم الله وأسعد الله مساءكم. أما عن فقرات برنامجنا فنبدأ بالأخبار التقنية، ثم الترند الفلسطيني وحديث السوشيال، ثم تقرير الأسبوع، والختام مع نشرة الإشاعات. أنتقل الآن وإياكم إلى الأخبار التقنية مع أبرز عناوينها لهذا الأسبوع. جوجل تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها. وتجنباً لتهمة الاحتكار، مايكروسوفت تخفض سعر حزمة أوفيس 365. أما منصة إكس تتوسع في جمع بيانات المستخدمين من أجل الذكاء الاصطناعي. أيضا نتعرف على مزايا جديدة تطلقها جوجل ميت باستخدام الذكاء الاصطناعي. أيضا منصة إكس تخطط لدعم ميزة مفاتيح المرور في المنصة. نطلع أيضا على أرباح شركة نيفيديا والتي وصلت إلى 6 مليارات دولار في الأشهر الأخيرة بسبب الذكاء الاصطناعي. دعونا نطالع الآن تفاصيل هذه العناوين، وربما البداية من جوجل والتي تحتفل بمرور 25 عاما على تأسيسها، حيث يتعامل محرك بحث جوجل مع أكثر من 3.5 مليار عملية بحث يوميا. أيضا يمتلك نسبة 92% من الحصة السوقية العالمية لمحركات البحث، وهو ما جعله الموقع الأكثر زيارة ومحرك البحث الأكثر استخداما في العالم. تحتفل جوجل، احتفلت يوم أمس الاثنين الرابع من سبتمبر لعام 2023، احتفلت بمرور 25 عام على التأسيس، وهي الشركة التي أحدثت تحولا كبيرا في العالم الرقمي، وتعتبر مسيرتها بمثابة قصة ملهمة للابتكار والطموح والسعي الدؤوب للحصول على المعلومات، حيث بدأت كمحرك بحث بسيط وسرعان ما أصبحت تعمل في جميع الجوانب التقنية. من منكم لا يستخدم جوجل؟ الجميع بطبيعة الحال يستخدم جوجل كخطوة أولى في عالم الإنترنت. بالتالي هي بعد 25 عام من التأسيس بالفعل تمتلك الحصة السوقية الأكبر، بل لا يمكن الاستغناء عن محرك بحث جوجل في عديد من المناطق. ربما في بعض المناطق يستخدمون بدائل أخرى لمحركات البحث، ولكن المنطقة العربية والكثير يستخدم محرك بحث جوجل كمحرك بحث أساسي على أجهزة الحاسوب والأجهزة الذكية أيضا. أما شركة مايكروسوفت فقامت بتخفيض سعر الاشتراك في حزمة برمجيات أوفيس دون منصة التواصل تيمز، في خطوة وصفت بأنها محاولة لاسترضاء الاتحاد الأوروبي الذي يحقق في شبهة ارتكاب الشركة الأمريكية ممارسات احتكارية. قالت مايكروسوفت في بيان لها أنه اعتبارا من تشرين الأول لعام 2023 ستتمكن الشركات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا من الحصول على حزمة التطبيقات مايكروسوفت وأوفيس دون منصة تيمز مقابل اشتراك شهري يقل عن الاشتراك الحالي بمقدار 3 دولارات. بهذه الخطوة تقدم مايكروسوفت تنازلا للمفوضية الأوروبية المعنية بتطبيق قواعد الحماية من الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت الشهر الماضي تحقيقا رسميا حول ما إذا كانت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية تنافس بطريقة غير عادلة من خلال دمج منصة التواصل تيمز في حزمة برمجيات أوفيس. إذن هناك تخفيضات على حزمة أوفيس من شركة مايكروسوفت لكسر تهمة الاحتكار. دعونا متابعين الكرام ربما نتوقف الآن مع هذا الفاصل القصير لرفع أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أخي الكريم، أقم صلاتك قبل مماتك.
حياكم الله مجددا متابعينا الكرام، ونستكمل فقرات برنامج راديو تيك ونستكمل الأخبار التقنية التي بدأناها، لنواصل في الخبر التالي، حيث قالت شركة إكس تويتر سابقا المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك وسعت من عمليات جمع بيانات المستخدمين لتشمل معلومات بيومترية، ويحظى نوع المعلومات التي يجري جمعها والطريقة التي تعتزم المنصة استخدامها باهتمام المراقبين في مجال التكنولوجيا. وأضافت الشركة مؤخرا إلى سياستها للخصوصية على الإنترنت، قالت ربما نستخدم المعلومات التي نجمعها للمساعدة في تدريب نماذج التعليم الآلي أو نماذج الذكاء الاصطناعي من أجل الغرض المحدد في هذه السياسة. طبعا هذه ضمن التوسعات في منصة إكس، وأيضا في بعض المنصات التي تحاول أن تجاري تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال جمع بعض المعلومات من المستخدمين، مثل هذه المعلومات البيومترية التي تحاول شركة إكس الآن جمعها من المستخدمين لتغذية الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير هذه المنصة. أيضا نبقى في تطورات الذكاء الاصطناعي، حيث قالت شركة جوجل أنها أضافت مجموعة من الميزات المتقدمة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى خدمة مكالمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت جوجل ميت. وزودت جوجل ميت خدمة جوجل ميت بمساعدة الذكاء الاصطناعي الذي سيتمكن من المشاركة في المكالمات والاجتماعات ليتيح للمستخدمين الاستفادة من ميزات جديدة، ويمكن للمساعد المضاف حضور الاجتماعات نيابة عن المستخدمين حال انشغالهم. هذا المساعد طبعا مطور بتقنية الذكاء الاصطناعي، سيكون متاحا له حضور الاجتماعات نيابة عن المستخدمين حال انشغالهم، ويقوم تلقائيا بتوليد نصوص تلخص النقاط التي يرغب المستخدمون في مناقشتها في أثناء الاجتماع، بحيث تكون مرئية للحاضرين ليتمكنوا من مناقشتها. كما يستطيع كتابة ملخصات للاجتماعات للرجوع إليها لاحقا، إلى جانب قدرته على تدوين الملاحظات والتقاط مقتطفات فيديو من الاجتماع ثم إرسالها إلى الحاضرين كافة بعد انتهاء الاجتماع. طبعا ستكون هذه الميزة من الذكاء الاصطناعي متوفرة بأكثر من 20 لغة، أن يكون هناك مساعد من الذكاء الاصطناعي يقوم باقتراح نقاط الاجتماع ويقوم بتلخيص نقاط الاجتماع وتصوير مقاطع فيديو وإرسال محاضر الاجتماع بعد انتهاء الجلسات مباشرة. كل هذه التقنيات ستوفرها جوجل ميت قريبا، سيكون هناك مساعد آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بهذه الميزات الجميلة جدا حقيقة في هذا المجال، مجال الاجتماعات الافتراضية. وتوقع أيضا يعني سيكون اهتماما كبيرا في هذا الأمر، استخدام الآلة في مثل هذه الموضوعات سيكون مجدي إلى حد كبير في يعني تسهيل الأمر على مستخدمي جوجل ميت. دعونا نكتفي متابعينا الكرام بهذا القدر من الأخبار التقنية لننتقل إلى الترند الفلسطيني، نطالع أبرز الهاشتاجات والوسوم المتداولة خلال الأسبوع المنصرم، ربما البداية من يوم الثلاثاء الماضي 29 من أغسطس لعام 2023. كان هناك عدة موضوعات متداولة، أولاها نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية، كذلك وفاة فتاة في مستشفى جنين بخطأ طبي إثر استئصال كليتها، كذلك كان هناك فضيحة اللقاء التطبيعي في ليبيا أثار يعني سخطا كبيرا في ليبيا، وكان هناك مظاهرات وتفاعلات على وسم التطبيع خيانة. أما يوم الأربعاء 30 من أغسطس كان هناك العملية الفدائية البطولية في القدس، عملية الطعن والتي خلفت إصابة لمستوطن. أيضا للأسف في ذات اليوم كان هناك خبر متعلق بمقتل مقاوم في طول كرم على يد السلطة الفلسطينية. يوم الخميس 31 من أغسطس عملية دهس بطولية أيضا نفذت في رام الله، كذلك العبوات الفدائية القسامية في نابلس. يضاف أيضا للموضوعات الرائجة يوم الخميس تكريم صفوة الحفاظ 2 بمهرجان كبير جدا حضروا الآلاف في مدينة غزة. أما يوم السبت 2 سبتمبر ربما برز موضوع مهم متعلق بالأسرى وبإجراءات المتطرف بن غفير بمحاولة تقليص زيارات الأسرى واتخاذ إجراءات إجرامية ضد الأسرى. أما يوم الأحد الثالث من سبتمبر، موضوع الأكثر رواجاً ربما هو سرقة السلطة لأموال إعادة الإعمار في جنين، كذلك استقالة وزير التعليم بالضفة اعتراضاً يعني على عدم قبول حكومة شتية لطلبات المعلمين، وأيضاً قبول استقالة وزير التعليم من منصبه. يوم أمس الاثنين الرابع من سبتمبر، موضوع ربما خبر كان رائجا يتحدث عن إرغام نساء بالخليل على خلع ملابسهن للتفتيش، ربما لاقى رواجا وغضبا على منصات التواصل الاجتماعي. أيضا خبر متعلق باكتشاف قوة خاصة في جنين والاشتباك معها من المقاومين في المخيم كان ضمن الموضوعات أيضا الأكثر رواجا خلال يوم أمس. يوم الثلاثاء هذا اليوم الخامس من سبتمبر، ربما حتى يوم أمس، في مساء يوم أمس نشر مقطع فيديو للاعتداء على سيدة في القدس، عندما اعتدى يعني مجند إسرائيلي اعتدى يعني بعنجهية كبيرة على سيدة في القدس. نشر هذا المقطع ولاقى رواجا وغضبا على منصات التواصل الاجتماعي. أيضا ضمن الموضوعات الرائجة لهذا اليوم هو تفجير عبوة في جرافة في مخيم نور شمس في طول كرم. دعونا الآن ربما نطالع بعض التغريدات والتفاعلات مع هذه الوسوم المتداولة، لنقرأ تغريدات بداية من العمليات البطولية، أو قبل العمليات البطولية نقرأ ما تم تداوله على موضوع الأسرى والإجراءات، إجراءات بن غفير الجديدة ضد الأسرى على وسم الأسرى خط أحمر، كان هناك تداول كبير لهذا الموضوع. ربما البداية من تغريدة لمحمد هنية قال فيها:
عهد بالدم كتبنا لنردع كل من غايب ضب غراب الزمزام ولا عهد المهاني.
التغريدة لمحمد هنية أبو محمد على تويتر قال: أسرانا في سجون الاحتلال سينتصرون على المجرم المتطرف بن غفير الذي يحاول بكل الطرق عقابهم، كل خطوات العقابية ستبوء بالفشل أمام صمودي وإرادة أسرانا، يقول الأسرى خط أحمر. أما الناشط عائد موسى على فيسبوك قال: مواصلة بن غفير الفاشي إجراءاته باستهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال.
والله غربتكم مقبول، رأس السجاني مذلول، شالي طوبي كم شاقول.
أيضا أريج سكر غردت على تويتر قالت: بقيادة بن غفير هذه الأيام هناك حملة قمعية متصاعدة ضد الأسرى، وقد اتخذ بن غفير والحكومة المأزومة منذ مجيئها عددا من الخطوات التصعيدية الخطيرة ضد أسرانا البواسل، وأحدثها في الفترة الأخيرة هي تقليص فرص زيارات أهالي الأسرى بلا مبرر. أما عبد الله أبو النمس أبو المجد غرد على فيسبوك قال: بن غفير وعد بتحويل حياة الأسرى إلى جحيم، بن غفير مستمر في سلسلة قراراته القاسية بحق الأسرى الفلسطينيين، وآخرها كان تقليص زيارات العائلات لأبنائها الأسرى، يقول الأسرى في خطر. أما الدكتور موسى أبو مرزوق القيادي في حركة حماس غرد على تويتر بالقول: كرامة أسرانا من أهم أولوياتنا، وتحريرهم قضيتنا الأولى، والاستفراد بهم لن يمر، سنتصدر الإجراءات المحتملة للإرهابي بن غفير وحكومته الفاشية والتي تستهدفهم. السياسة الصهيونية الجديدة هي انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الأسرى وذويهم. أيضا ربما إلى موضوع آخر، نطالع بعض التغريدات والتفاعلات مع الموضوعات المتعلقة بالمقاومة والحالة الفريدة ربما في الفترة الأخيرة، حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة والقدس، وربما العمليات النوعية الجديدة، عمليات إطلاق نار، عمليات دهس، عمليات تفجير العبوات والتي باتت ضمن الأخبار اليومية بفضل الله التي نسمعها ونقرأها ونشاهدها. علي المدهون قال على فيسبوك متحدثا عن عبوات نابلس، قال: نابلس تذكرنا من جديد بالصوت الطبيعي لأي قوة صهيونية مقتحمة لمدينة أو حي من أحياء الضفة. صوت الصراخ لابد أن يبقى مصاحب لكل اقتحام، هكذا تريد أن تقول لنا المقاومة وتفعل ذلك بالفعل. أيضا محمد حجازي على فيسبوك قال: من بأس جنين إلى بأس نابلس، عبادا لنا أولي بأس شديد، يعرفون بسيماهم وأسماءهم ويكبرون بصنيعهم الذي يكبر على عين الله، عظم على عظم يا كتائبنا المظفرة. أما حساب جفرة على تويتر غردت من خلاله بالقول: يقهرنا الاحتلال ويشفي صدورنا الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني المقاومة. أيضا الدكتور عبد اللطيف القانوع القيادي في حركة حماس قال: استبسال المقاومين في نابلس وتصديهم لقوات الاحتلال المتوغلة وتفجير عبوات أمام جيباتهم العسكرية هو تأكيد على تصاعد الحالة الثورية وتطورها وجاهزية شعبنا لمواجهة الاحتلال، وستظل نابلس وكل مدن الضفة صخرة تتحطم على عتباتها اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه، وتثبت في كل مرة أنها عصية على الانكسار. أيضا ربما تفاعلات أخرى مع العمليات الفدائية، هذا التفاعل من حساب هاجر على تويتر حول عملية الدهس، قالت: اليوم كان مجيد في فلسطين، تتحدث عن يوم عملية الدهس طبعا، تقول: عملية الدهس كانت في رام الله، أيضا عملية طعن في القدس وإطلاق نار على مستوطنة في بيت لحم، والمقاومة الشعبية بالحجارة مستمرة في قلقيلية. نابلس أيضا سطرت ملحمة جديدة، والعرين أصدر بيانين في يوم واحد، تقول: المجد للنفس الشريف، وتقول: المجد للمقاومة. نجد الوطن والحرية، ردينا النار بناري، منهجنا البندقية، يسلم نهج الأحرار، حسن بروحه يفديها، وعاد بدمه يرويها، قايد فخر بنرويها. أيضا حساب القسامية على تويتر غردت من خلاله بالقول: شعب الجبارين لن يثنيه الاحتلال بقتله واعتقاله، ولن يخيفنا أعوان الخونة ولا السلطة الفلسطينية البالية. عملية طعن في القدس، تفجير دبابة في نابلس، والكثير من البأس الشديد. تفاعلات أيضا مميزة ربما غرد من خلالها الإعلامي الصحفي راجل همس على حسابه على تويتر، قال: في يوم من أيام رعب المقاومة ورغم خيانة أجهزة التنسيق الأمني، عملية دهس في الخليل، أيضا عملية طعن في القدس، وأيضا انفجار عبوات في نابلس، وربما لو كان تاريخ هذه التغريدة أحدث سيضاف لها العملية البطولية والتفجيرات التي حدثت أيضا في طول كرم. لاخر طلقة وما استسلم، أسد بعارين سودي، يما طنطل في داهين، مثل الموج الهداري، نبات العامل، ثغرة رصاص الناري. أيضا إلى موضوع آخر ما يتعلق بحرائر فلسطين والاعتداء عليهن، وهو ما اعتبر النشطاء شرارة المرحلة القادمة. ربما الشيخ كمال الخطيب غرد بالقول تعرية نسائنا هو عار رجال. قال قيام 50 جندي إسرائيلي بإجبار 50 نساء فلسطينيات في الخليل على التعري الكامل وأمام أطفالهن وتحت تهديد السلاح والكلاب المفترسة أجبرنا على المشي ذهابا وإيابا حيث الجنود يتمتعون بالنظر إليهن والاستهزاء بهن. يقول أن هذا العار لن يمر دون رد.
جفرات بثوب الحرية طرز حنون وطراح، والكوفي فلسطيني شعلنها على الكتف وشاح.
أيضا فهمي كنان غرد على تويتر قال إنما كشف عنه الاحتلال في تحقيق هارتس عن إجبار 5 نساء من الخليل بالتعري بالقوة والإرهاب سيكون زلزال حقيقي، سيدفع المحتلون والمستوطنون ثمنه غاليا، ستهتز الأرض من تحت أقدامهم وستخرج لهيبا يحرق أجسادهم بإذن الله تعالى، وإن غدا لناظره لقريب. أيضا حساب الشيماء أحمد على تويتر قال يا أحرار خليل الرحمن من ينتصر لعرضي وشرف نساء الخليل. تقول عار علينا إن مر هذا الحدث مرور الكرام، والله إن الموت أهون من السكوت على جريمة الاحتلال بالخليل.
وما يعلى عشبي نشبي
أيضا آيات عرابي الناشطة المعروفة ربما غردت أيضا حول الموضوع، قالت عصابات الاحتلال تقوم بتعرية نساء الخليل وتصويرهن أيضا تحت تهديد السلاح وإطلاق الكلاب عليهن. تقول خبر لم يأخذ حقه في التناول الإخباري العربي، وأيضا لم نرى من الحكومات العربية من يشجب أو يندد، ولم نرى بعض النشطاء ربما يطلقون هاشتاجات مناهضة كالعادة ضد الاحتلال. تقول أن الحقيقة هو ليس خبر بل هو كارثة ويستوجب كل غضب وكل رد عليه.
فلسطينية أخت رجال وبنت رجال
أيضا إسلام أبو علبة غردت على حسابها قالت عندما صرخت الحرائر في الأقصى لبى أبناء القسام النداء، فخرج معاذ المصري وحسن قطناني ليقطفوا رؤوس 3 مستوطنين في عملية الأغوار، وغدا يقينا سيخرج أسود فلسطين من الفصائل ومن المقاومة ومن الذئاب المنفردة ليثأروا للحرائر في القدس والخليل. أما خولة ناصر تقول إلى حكام العرب وإلى كل من يسمع هذا النداء، الويل لكم يا من هانت عليكم مقدساتكم يعبث بها شذاذ الآفاق، الويل لكم هانت عليكم الحرائر تهان دفاعا عن الأقصى، لا نخوة المعتصم ولا هبة صلاح الدين، ويحكم ماذا تنتظرون؟
فلسطيني
هكذا ربما كانت التفاعلات. نتقلب بين فخر وألم، فخر بعمليات المقاومة وألم على هذا الحدث المؤسف والذي ربما ما زالت أثاره حتى هذه اللحظة على منصات التواصل الاجتماعي غضبا لحرائر الخليل، وأيضا غضبا للسيدة الشريفة التي تم الاعتداء عليها في القدس. دعونا الآن ربما نأخذ هذا الفاصل القصير لنستمع إلى التقرير المسجل، ثم نعود للحوار مع ضيفنا حول هذه الموضوعات المتداولة.
شهد شهر آب أغسطس الماضي تزايدا ملحوظا في عملية المقاومة بالضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن مقتل 5 مستوطنين وإصابة أكثر من 25 آخرين، فيما بات يدلل على تجذر المقاومة وانتشارها وعجز في منظومة الاحتلال على مواجهتها. واستعرض أمير بخبوط المعلق العسكري لموقع ولا العبري أبرز العمليات التي شهدها الشهر في الضفة، واصفا هذا الشهر بأنه أغسطس القاتل على حد وصفه، وعد أن هذه العمليات تشير إلى استمرار أزمة الأمن الشخصي للمستوطنين رغم الوعود الانتخابية الكبيرة لأعضاء الائتلاف الحكومي على حد قوله. وقال بخبوط إن عمليات إطلاق النار والطعن ورشق الحجارة أصبحت روتينيا حقيقيا في الواقع الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، ونبه إلى أن أعضاء الائتلاف الحكومي الحالي تعهدوا في حملتهم الانتخابية نهاية العام الماضي بمعالجة مشكلة الأمن الشخصي، ولكن في ظل لموجة العمليات الحالية يبدو أن الأمور قد تغيرت وخرجت عن السيطرة. أعضاء الائتلاف الحكومي الحالي تعهدوا في حملتهم الانتخابية نهاية العام الماضي بمعالجة مشكلة الأمن الشخصي، ولكن في ظل موجة الهجمات العنيفة التي ابتليت بها دولة إسرائيل في الأشهر الأخيرة يبدو أن الأمور قد تغيرت وخرجت عن السيطرة. وأشار بخبوط إلى 14 عملية وصفها بالخطيرة في شهر آب أغسطس أسفرت عن مقتل 5 جنود ومستوطنين وإصابة أكثر من 25 آخر. يشار أن العمليات التي استعرضها أمير بخبوط هي العمليات التي تصنف إسرائيليا بأنها هجمات بادر لها الفلسطينيون، ولا تشمل العمليات أثناء التصدي لاقتحامات جيش الاحتلال مثل تفجير عبوات ناسفة شديدة الانفجار أثناء اقتحام مدينة نابلس في الليلة الأخيرة من شهر أغسطس، ما أدى لإصابة 6 جنود أحدهم وصفت حالته بأنها خطيرة. وكان جهاز الشباك حذر من أن الهجمات الإرهابية التي ينفذها إرهابيون يهود في الضفة تؤدي إلى زيادة التحاق الفلسطينيين بخلايا المقاومة ودفاعيتهم لتنفيذ عمليات.
إذن ينضم إلينا الآن عبر الاتصال الهاتفي الأستاذ عدنان القصاص الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عدنان، أهلا وسهلا بك إلى راديو تيك وإلى أثير إذاعة صوت الأقصى.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله. ربما تابعتم التقرير الذي يتحدث عن تصاعد عمليات المقاومة في أغسطس، وأيضا بدأنا هذا الشهر الجديد أيضا بفيض من الأخبار المفرحة والمبهجة ربما، كما تبعنا في طول كرم وجنين ونابلس. أيضا كيف نقرأ تصاعد هذه العمليات الفدائية وأيضا تطور هذه العمليات لتشمل أساليب جديدة ربما من تفجير عبوات وغيره من هذه الأدوات، كيف يمكن أن نقرأ ذلك؟
بداية أخي الكريم نشكركم على هذه الاستضافة، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نحيي صمود شعبنا الأسطوري في الضفة الغربية وسائر المعمورة، وكذلك إن أردنا تفسير هذا التصاعد للحالة الثورية في مناطق الضفة الغربية وكذلك في مناطق القدس وغيرها، إنما هذا مقرون بالدرجة الأولى بسلوك الاحتلال الهمجي وال حالة السعار التي يشهدها اليوم العالم في ظل هذه الحكومة المتطرفة التي تأتي على أجندات غايتها إقصاء الشعب الفلسطيني من هذه الأرض وإخراجه من دياره، وبالتالي حملات الاحتلال التي اليوم تشن ضد الشعب الفلسطيني وكل مكونات الشعب الفلسطيني، لا سيما أن اليوم احنا امام حاله من الاعتقال المستديم على مدار الساعه في كل مناطق الضفه الغربيه والقدس وكذلك في الداخل حتى. هذه الاعتقالات وهذه الحملات الهمجيه التي انما تفسر حاله عدم اليقين الوجودي لدى الاحتلال وتفسر حاله الارباك التي تنتاب الحكومه الحاليه المتطرفه. بطبيعه الحال سيؤدي هذا الامر الى رد فعل، وهذا رد الفعل بطبيعة سيفسر في الميدان خلال عمليات بطولية وعمليات ذات أثر يعني تكتيكي واستراتيجي كما شاهدنا في العمليات الأخيرة. وأنا في تصوري كلما زادت حالة هذا السعار وحالة الهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني لا يجب أن نستبعد دائما فكرة أن تتصاعد الحالة الثورية والعمل المقاوم في كل المناطق الفلسطينية، لا سيما أننا أمام يعني أيام قلائل سنشهد فيها اعتداءات صارخة على المسجد الأقصى، وكلكم يعلم ذلك.
نعم، يعني إذن أستاذ عدنان، أنت تؤكد أن تشديد العمليات أو الحملات العسكرية والاعتقالات التي كانت تهدف إلى كسر شوكة المقاومة وأيضا محاولة فض الحاضنة الشعبية لها، أنت تؤكد أن ذلك لن يثني المقاومة، ربما بل يأتي بنتائج عكسية من تصاعد هذه العمليات بالفترة الأخيرة؟
بالتأكيد، بالتأكيد أخي الكريم، أنه كل هذه المسائل مرتبطة ارتباط وثيق. الحالة الميدانية مرتبطة بسلوك الاحتلال بشكل طبيعي. أيضا على وعلى ذلك هو الآن الاحتلال يقوم بعمليات اعتقالات واسعة، وناهيك عن أنه اليوم يشدد على أسرانا البواسل في داخل السجون، ويمنع أهالي الأسرى من الزيارات، ويقلل من كثير من الحقوق الطبيعية وأدنى الحقوق التي من حق أبنائنا الأسرى في سجونه. اليوم يحاول التضييق على المعتقلين لأجل أن يوصل رسالة أيضا لمن يعرض نفسه، لمن يحاول فيما بعد للقيام بأي عمل يعني مضاد، أنه ممكن يكون مصيره مصير هؤلاء الأسرى المعتقلين. ولكن هو يعلم أيضا في نفس الوقت أنه ملف الأسرى اليوم هذا ملف باعتبار يعني ملف من الخطوط الحمراء، يعد بالنسبة للحالة الوطنية وللمقاومة الفلسطينية.
نعم، وربما أيضا هناك خطوات تصعيدية للأسرى في الفترة القادمة.
أكيد أكيد، هذا ما يعني ما وصلنا وما يصرح به الاحتلال بشكل معلن، وهذا ما صرح به يعني وزير الاحتلال بن قثير، هذا الشخص الغير متوازن في قراراته وفي سياساته، وهو يعلم جيدا أن ملف الأسرى ملف ليس ملف يعني بسيط بالنسبة للمنظومة الفلسطينية وللكل الفلسطيني، ويعلم أن هذا ملف كفيل بأن يفجر الحالة أكثر مما هي عليه الآن. وبالتالي هو يظن يعني واهما بأن تصاعد أو تشديد الخناق على الفلسطينيين وتجديد الخناق على الأسرى بأنه بإمكانه أن يحقق يعني مكتسبات ويحقق أهدافه وأهداف هذه الحكومة العنصرية المتطرفة. ولكن أنا أقول أنه إحنا عبر التاريخ، والتاريخ شاهد على كل المراحل اللي كان فيها ضغط على أسران البواسل، أن هذه الحالة وهذا السلوك الأرعب لم يأتي إلا بتصاعد الحالة الثورية الفلسطينية ورد الفعل الفلسطيني الذي لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يهان الأسرى وأن يشدد عليهم فوق التجديد الوقت عليهم والإهانة التي يتعرضوا لها كل يوم في أروقة السجون.
نعم.
وبالتالي نعم.
أيضا أستاذ عدنان، ربما في ذات الإطار الذي تتحدث عنه هو محاولة الاحتلال، ربما ممارسة هذه الغطرسة الكبيرة ضد الأسرى، وأيضا ربما ما تابعنا يوم أمس مثلا من الفيديو المؤلم الذي نشر للاعتداء على سيدة فلسطينية في القدس، أيضا ما نشر عبر هارتس في الحديث عن انتهاك ربما أو في هذه الجريمة البشعة ضد نساء الخليل تحديدا، ربما حتى هذه اللحظة هناك تفاعلات غاضبة، هناك بيانات حتى هذه اللحظة بيانات عاجلة من الفصائل، فصائل العمل الوطني والإسلامي، وهناك حالة استنكار كبيرة جدا وغضب عارم ربما عم كل ربوع فلسطين وليس فقط مدينة الخليل. يعني هو الاحتلال يعني ماذا يهدف من هذه الإجراءات إجمالا، وإلى أين ممكن أن تصل هذه الأمور تحديدا في ملف الاعتداء على الحرائر أيضا كمقدس بالنسبة للفلسطيني؟
أخي الكريم، من الواضح أنه الحكومة الحالية على طاولة الآن مطروح أمامها أجندة تود أن تنجزها، من ضمن هذه الأجندة ضم الضفة الغربية وضم السلطنات الضفة الغربية، تهويد القدس بشكل كامل، أصرلت مدينة القدس، هناك مخططات استراتيجية أو جيو استراتيجية في المنطقة، إسرائيل أو هذه الحكومة الحالية تود أن تمررها وتفرضها كأمر واقع وكحالة سياسية على المجتمع الدولي في البداية، وكذلك على الواقع الفلسطيني، من أجل أن تغير الحالة الديمغرافية والحالة الجغرافية بشكل كامل. وبذلك هم يعني يسعوا إلى فكرة تبديد أي حل سياسي ممكن أن يطرح في الأفق، وحلم الدولة الفلسطينية بتلك الإجراءات يصبح من غير الممكن. وبالتالي هم يعوا جيدا أنهم في ضيق من الوقت ولديهم أجندة يجب أن يمرروها بالرغم من كل الاعتراض الدولي والإقليمي والمحلي، إلا أن هذه السياسة إلا أن هذه الحكومة عازمة على تمرير هذه السياسة. ولكن بكل وضوح واضح أن الشعب الفلسطيني أيضا له يعني قول آخر، والشعب الفلسطيني فعله حاضر في الميدان، والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسمح بتمرير مثل هذه الأجندة. وإحنا اليوم بنشهد من خلال العمليات البطولية الأخيرة أنه هناك تحول كبير في حالة الحالة الثورية الفلسطينية، وأن هناك انخراط أوسع للشباب الفلسطيني في كل أماكن اليوم تواجد الاحتلال. هناك مواجهات، هناك في تصاعد في حالة المواجهات، هناك في عمل نوعي، هناك في وسائل مختلفة اليوم نشهدها في الميدان، هناك في عمل جماعي في حالة من تصور لنا أن هناك عقل مدبر جماعي يقود هذه الحالة الثورية الجارفة باتجاه اللي هو سلوك الاحتلال الإجرامي. وبالتالي أعتقد أن هذه الإجراءات وهذه المشاهد المؤلمة التي رأيناها من سحل النساء ومن قتل للشباب الفلسطيني دون أي وازع، هذا إنما يدل على تخبط الاحتلال، إنما يدل على تصاعد المقاومة، وعلى أنه المقاومة فعلا حققت مكتسبات، وصلت إلى فكرة أن هذا المحتل يتصرف بعنجهية، يتصرف بحالة من التوتر، يتصرف بدون حسابات. وأنا بتصور اليوم إحنا أصبح في يدينا سلاح، يعني ربما يكون هذا السلاح ليس ماديا إنما هو سلاح معنوي. سلاح هو سلاح الغباء لهذه الدولة أو هذه لهذا الكيان وهذه الحكومة المتطرفة. الحكومة هذه المتطرفة سلوكها الغبي هذا اليوم يتحرك دون أي يعني شيء يدل على أنه في تخطيط يعني نابع من عقل نوع من العقلانية أو نوع من الموائمة مع السياسة الدولية. هذا الأمر بيخدمنا إحنا كقضية فلسطينية، وبيعكس قديش الاحتلال هذا عن جهي، قديش هذه الحكومة متطرفة، قديش هذه الحكومة إحلالية عنصرية ذاهبة إلى أبعد من فكرة تهويد القدس واحتلال فلسطين، وصولا إلى اغتيال كل دول المنطقة من حولنا.
نعم بالفعل أستاذ عدنان، أتفق معك أن سلوك الاحتلال ربما أو غباء الاحتلال ربما هو فرصة للفلسطيني، وربما أيضا فرصة لنتوحد جميعا خلف راية المقاومة لنذد وربما نقاتل من خلف حرائرنا ومن أجل مقدساتنا، وهي فرصة لنتوحد بالفعل خلف راية المقاومة. أمام كل هذه الإحاطة دعني أتشكرك جزيل الشكر ضيف العزيز الأستاذ عدنان القصاص الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من راديو تيك، على أمل أن نلتقي بكم الثلاثاء القادم تمام الساعة الرابعة مساء. قبل أن أختم أود فقط أن أنوه لضرورة الكتابة والتغريد حول هذه الموضوعات المتعلقة بالاعتداء على الحرائر في الخليل وفي القدس، وأيضا محاولة الاحتلال الاستفراد بقضية الأسرى. يجب أن نكتب أن نغرد على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا أقل القليل الذي نقدمه بالمناسبة لمثل هذه القضايا المهمة التي تختص بنا كفلسطينيين، وأيضا يعني تمس بعد وطني مقدس لدينا. يجب أن لا نسمح بتمرير هذه المخططات دون كتابة، دون تغريد، دون تحريض على منصات التواصل الاجتماعي. تقبلوا هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، من التنفيذ والإخراج أحمد أبو سعد، وهذه تحيات معد ومقدم البرنامج سمير ناصر النفار. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.